أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: فلو جمع بين المتنافيين بأن قال إلى آخره. دخلنا في المطلب الثالث، والذي كان في بيان حكم اجتماع المتنافيين من التشخيص، وأشرنا في الدرس السابق إلى أن عليكم السلام ورحمة الله، أن العاقد إذا شخص الطرفين البيع أو الشراء والكلي بما يؤكد أحدهما الآخر، كما لو شخص كلا منهما بالقصد أو الإضافة لنفسه، أو شخص كلا منهما بالقصد أو الإضافة لفلان غيره، فلا كلام ولا إشكال في وقوعه أو عدم وقوعه بحسب ما تقدم في المسألة السابقة. إنما الكلام يقع مع اختلافهما، مع حصول التنافي بين نسبة أو تشخيص البيع له والكل لغيره أو بالعكس. وحصرنا المسألة كما حصرها المصنف بصورتين: الصورة الأولى أن يجعل المبيع أو الشراء، أن يجعل البيع أو الشراء للغير ويجعل الكلي لنفسه، والصورة الثانية بالعكس، أن يجعل المبيع لنفسه ويجعل الكلي للغير، فيقع الكلام في هاتين الصورتين. أما الصورة الأولى فمثالها مثال الصورة الأولى كقول الفضولي: اشتريت كتابا لزيد بدينار في ذمتي. اشتريت كتابا لزيد، فشخص الشراء بالإضافة لزيد، بدينار في ذمتي، شخص الكل ثمن بالإضافة لنفسه، فحينئذ هذا تنافي. هل أن الشراء يقع بحسب إضافة المبيع أو المشترى لزيد، أو يصح بحسب إضافة الكل والثمن لنفسه؟ اشتريت كتابا لزيد بدينار في ذمتي، لمن يقع هذا الشراء؟ لنفس العاقد الفضولي بحسب الإضافة الثانية، أو للغير لزيد بحسب الإضافة الأولى؟ يقول المصنف في مقام الجواب عن هذه: أن ذكر القيد أو الإضافة في قوله في ذمتي الذي تشخص به الكلي من قبيل قول الفضولي بهذا الدينار، إذ أن الذمة بعد إضافتها أو الكتاب بعد إضافته لزيد، أن الكتاب بعد إضافته لزيد يتشخص ويكون حكمه حكم الموجود الخارجي. فقوله اشتريت كتابا لزيد بدينار مثلا في ذمتي، كأنما قال اشتريت هذا الكتاب لزيد بهذا الدينار الذي لي، بدينار هذا. فالتشخيص الذي يحصل بالقصد أو بالإضافة هو بمنزلة أو بحكم المشخص الخارجي، وإلا لو لم يكن التشخيص مفيدا ليكون بحكم الأعيان الخارجية لما كان التشخيص نافعا في إخراج البيع من الكلية وعدم المالية إلى المالية. إذن قوله اشتريت كتابا لزيد بدينار في ذمتي، كأنما قال اشتريت هذا الكتاب لزيد بهذا الدينار الذي لي، فيكون حينئذ مصداقا لمسألة تقدمت، وهي من اشترى بماله لغيره. من اشترى بماله، كمن قال اشتريت هذا الكتاب لزيد بدينار هذا، وتقدمت هذه المسألة، وأن المصنف حكم فيها بالبطلان. من اشترى لغيره بماله حيث لا تتحقق المعاوضة الحقيقية إلا على تأويل، ولم يقبل المصنف بتلك التأويلات، فيقع العقد باطلا لا لزيد ولا للفضولي. واضح إن شاء الله. ثم أضاف المصنف احتمالا، قال ويمكن أن يقال بصحة البيع بإغفال أحد الإضافتين أو إحدى الإضافتين، إما أن نسقط إضافة الكتاب لزيد ويرجع للذمة للمتكلم فيصح العقد للفضولي، لنفس العاقد الفضولي. فقوله اشتريت كتابا لزيد يقول هذا بمنزلة العدم، هذا انسقط من الاعتبار، فكأنما اشتريت كتابا بدينار بالذمة، وهو اشترى النفس بعد والكتاب له. وإما أن نسقط التشخيص الثاني، فكأنما قال اشتريت كتابا لزيد بذمته، بذمة زيد، فيصح العقد والشراء لزيد، إما هكذا وإما هكذا. يقول المصنف هذا في نفسه ممكن، ولكنه قد يكون من باب الترجيح بلا مرجح. لما نسقط الأول فيصح للفضولي، أو نسقط الثاني فيصح لزيد؟ ما وجه ترجيح أحد الاحتمالين؟ هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية شنو؟ الصورة الثانية كم ما أن يجعل شنو المبيع لنفسه والثمن أو الكلي للغير. مثال هذه الصورة أن يقول مثلا الفضولي اشتريت كتابا لي بدينار في ذمة زيد، اشتريت كتابا لي بدينار في ذمة زيد. خب المصنف في المقام أيضا يقول تشخيص الدينار بالإضافة يكون بمنزلة تعيين الثمن خارجا، فيكون بالتالي من مسألة من اشترى بمال غيره لنفسه. أيضا تقدمت عندنا هذه المسألة اللي هي وين يا مسألة؟ اللي هو العقد الفضولي، المسألة الثالثة، بيعا أو شراء. هنا قلنا اشتريت كتابا لي بدينار زيد، صار شنو؟ عقد شراء فضولي اشترى بمال غيره لنفسه. وإذا أخذنا مثال آخر نقول بعت كتاب زيد أو بعت كتابا بدينار بذمة زيد، أو شلون نصيغها بحيث يكون باع هذا الفضولي باع كتاب غيره بدينار في ذمته هو، بعت كتاب زيد لي، بعت كتاب زيد لي بدينار في ذمتي فلان، فيبيع لنفسه والثمن من ذمة أخرى، فيكون من باع مال غيره لنفسه، مو مهم الثمن وين يدخل، المهم الكتاب هو يريده شنو، هو يبيع عن نفسه. واضح إن شاء الله. فعلى التقديرين وأوضح في مسألة الشراء، تكون المسألة من مصاديق المسألة الثالثة في بيع الفضولي، في عقد الفضولي. وماذا حكم المصنف هناك في هذه المسألة؟ حكم بالصحة إذا أجاز المالك، فإذا أجاز زيد صاحب الدينار أجاز الشراء يقع لزيد لصاحب الدينار لا للفضولي. تذكروا هذه المسألة بعد. نعم اشترط المصنف في صحة هذا العقد أن يكون الفضولي بانيا على تملك الدينار الذي لزيد واشترى به. فحينما يقول اشتريت كتابا لي بدينار زيد كن ينزل نفسه منزلة المالك للدينار الذي في ذمة زيد. لماذا هذا التنزيل ضروري؟ لما تقدم من المصنف من أن المعاوضة والمبادلة لا تتحقق إلا إذا نزل نفسه منزلة المالك ليكون النقل والانتقال بين ملكيتين محددتين. فإذن يصح صورة ثانية يصح الشراء للفضول لمالك الدينار للمالك الأصلي بإجازته بشرط أن يعتقد أو أن يبني على أن يعتقد الفضولي البناء على ملكية الدينار. صار واضح إن شاء الله. وأيضا في هذه الصورة يذكر المصنف احتمالا وهو إلغاء القيد الثاني حينما قال اشتريت كتابا لي بدينار زيد. يقول يحتمل أن نلغي التشخيص الثاني لأنه حينما أراد الشراء لنفسه فالمتبادر والآصل والصحيح والقاعدة أن يكون الثمن داخلا في من خرج. وبالتالي المراد دخول الكتاب في ملك زيد فيكون الثمن خارج من ملك زيد. فبحسب الظاهر يمكن إلغاء القيد الثاني يعني تشخيص ذمة زيد بالدينار فيصح حينئذ العقد للفضولي بهذا الإلغاء. صار واضح إن شاء الله. قال فلو جمع العاقد يعني فلو جمع العاقد بين المتنافيين بأن قال اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي. احنا جبنا المثال اوضح اشتريت كتابا لزيد بدينار في ذمة زيد او بدينار في ذمتي. طبعا هذا حتى تصير اوضح تشخيص باللفظ. ونفس الكلام ياتي لو كان التشخيص بمن بالقصد. فلو قال اشتريت كتابا بدرهم وقصد الكتاب لفلان والدرهم منه نفس الكلام. هاي الصورة الأولى. أو قال اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان اللي هو المثال الثاني ذكرنا نفس الكلام. وأيضا نفس الشيء إذا قصد من دون أن يضيف. ففي الأول في المثال الأول اللي هو الصورة الأولى يحتمل البطلان. مؤكد تخريجات أخرى على تخريجات ما قبل إن هو وكذا كأنه بالتالي يبقى محتمل هو على رأيه باطل لأنه في حكم شراء شيء للغير بعين ماله. من اشترى بماله لغيره يقول هذا باطل. قدمت أكو تأويلات من قبيل اللي ذكرها من الأمثلة اللي ذكرناها بمعاطات واللي أيضا ذكرناها في دروس سابقة والتأويلات اللي لتصحيحها من يسلم بقيام الإجماع على صحة بعض هذه الصياغات فلا بد أن يقول بوجود دلالة اقتضاء على صحتها فيقول بالصحة. المصنف يقول لا باطل. ويحتمل بعدنا بالصورة الأولى ويحتمل إلغاء أحد القيدين وتصحيح المعاملة لنفسه أو للغير. يعني إذا ألغينا القيد الأول يصح لنفسه وإذا ألغينا القيد الثاني هاي كلامنا بالصورة الأولى وإذا ألغينا القيد الثاني يصح للغير. وفي الثانية سأجد الصورة الثانية، وفي الصورة الثانية يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير، من اشترى لنفسه بمال غيره، اللي هي مسألتنا الثالثة. فيقع للغير، فيقع الشراء للمالك للغير، للغير اللي هو مالك الدينار بعد إجازته. فإذا أجاز، في مثال اللي قلنا اشتريت كتابا لي بدينار زيد، إذا أجاز زيد كتاب يصير لزيد وهو يدفع الدينار. لكن بعد تصحيح هذا الشرط، لكن بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملك في ذمة الغير اعتقادا، ما عد ماكو غصب هنا ذمم، فما عد احتمال أن يصير غصبا أو اعتقادا، لا هنا فقط اعتقادا، كون يصير عنده شنو بناء على ملكية الثمن. ويحتمل الصحة، احتمال الآخر اللي في هذا ويحتمل الصحة بإلغاء قيد ذمة الغير، لأن تقييد الشراء أولا بكونه لنفسه يوجب إلغاء ما ينافيه من إضافة القيد إلى الغير. يقول هذا اعتبار أنه القيد الأول هو اللي يجي بالكلام، فتلقائيا المستمع يحمل المنافيات اللاحقة على الاشتباه أو الزيادة أو الخطأ فيسقطها من الاعتبار. هذا بحسب الأصل بحسب الظاهر. لكن في ختام المقام المصنف يقول والمسألة تحتاج إلى تأمل، مو كلش واضحة. فلذلك شنو قال هنا قبل احتمال، يعني خصوصا هو كلامه بعد الثانية، الأول ما عدا فيه كلام. ثم أنه قال في التذكرة، لا زال الكلام في المطلب الثالث، الآن مطلب الثالث النقطة الرابعة. وما صار عندنا عدم وضوح في ترتيب. في النقطة الرابعة يتعرض المصنف لكلام العلامة يذكره كشاهد في المقام، وتشتمل عبارة العلامة التي ينقلها المصنف على فقرتين أو فرعين، أحدهما الأول كما سيأتي توضيحه، الفرع الأول خارج عن محل الكلام عن محل النزاع، وأنه ضمن عملية المعاوضة بين أعيان خارجية، هذا المصنف يذكره من باب التأكيد والتمهيد والتوضيح وليس فيه كثير مؤونة. والمقطع الثاني أو الفقرة الثانية من كلام العلامة يتعرض العلامة لنفس مسألتنا محل البحث اللي هي شنو اجتماع متنافيين، ويحكم العلامة بحكم ينافي حكم المصنف. المصنف حكم بالبطلان الواقعي والصحة الظاهرية للفضولي، أما العلامة سيأتي المصنف منه بحمل عبارته على الصحة الواقعية والظاهرية للعاقد للفضولي. هذا إجمالا. الآن نجي إلى طبعا، وبالتالي في نهاية المطاف المصنف يناقش العلامة في هذا الفهم. هذا نظرة إجمالية لكلام العلامة. الآن نجي إلى الفقرات واحدة واحدة. أما الفقرة الأولى فيفترض العلامة فرضية أن يشتري شخص فضولي شيئا بعين مال غيره، يفترض العلامة أن شخصا فضولي يشتري شيئا عينا متاعا لكن بعين ما مو بالذمة، بعين مال غيره، كما لو اشترى كتابا له بدينار زيد الموجود خارجا. وهذا حينئذ بعد واضح داخله في المسألة الأولى والثانية، لأنه بيع فضولي أو شراء فضولي فحكمه ما تقدم، وهو الصحة بإجازة المالك. في هذه المسألة ينقل المصنف بعض أقوال العامة، فيقول ذهب أبو حنيفة إلى القول بالصحة للفضول مطلقا، أجاز أو لم يجز، يقع البيع أو الشراء للفضول. هذا قول أبو حنيفة. وهناك قول آخر سيأتي الكلام فيه في الصور الأخرى. قال، نقرأ هذا المقطع: ثم أنه قال في التذكرة، العلامة في كتابه التذكرة، لو اشترى فضوليا، يعني لو اشترى المشتري بشراء فضولي، فإن كان الشراء بعين مال الغير، بعين يعني شنو؟ المشخص الخارجي الموجود الخارجي، فالخلاف في البطلان أو عندكم وامو أو فالخلاف في البطلان والوقف على الإجازة، يعني والصحة مع الإجازة حسب ما تقدم في المسألة الأولى والثانية، مو شي قلنا؟ لأنه بعين خارجية ما يحتاج تشخص وذمة. إلا أن أبا حنيفة قال يقع للمشتري يعني للفضولي بكل حال، بكل حال يعني أجاز أو لم يجز. على كل تقدير هو شنو قال؟ اشتريته بدينار زيت، يقول له خلاص تفضل الكتاب، اعطينا الدينار ما عندك، وانت روح بعد صافة مع زيد. هاي الفقرة الأولى، وهذا بعد واضح لأنه بعين خارجية، وترجع على المسألة الأولى والثانية ومبنية على الفساد أو الصحة على ما وقع الخلاف فيه، والمصنف ذهب إلى الصحة بالإجازة، صحة للمالك الدينار بإجازته. هذا الفقرة الأولى. الفقرة الثانية أو الفرع الثاني، وهذا اللي هو في ضمنه محل الشاهد: لو اشترى الفضولي شيئا بالذمة، اشترى الفضولي شيئا بالذمة، ولكن من دون تحديد الذمة، من دون تشخيص هذه الذمة، وإنما أطلق الذمة، كما لو قال اشتريت كتابا بدينار، أو كتاب لي بدينار، أو كتاب لزيد بدينار، أطلق الدينار، هو كلام نحن بالدينار، المن راح يصير؟ لم يقيده لا بقصد. إذا سأل أنت المن قصدت الدينار من؟ يقول ما قصدت، ولم يضفه باللفظ، فحينئذ يبقى الكلام مبهم ومعلق. هل يؤخذ الدينار من نفس الفضولي أو من نسب إليه المبيع؟ كما لو قال اشتريت كتابا لزيد بدينار، هذا الدينار راح يصل لمن؟ من زيد أو من نفس الفضولي؟ هذا الخطوة الأولى، حتى يصير الكلام واضح عندنا خطوات. الخطوة الأولى هذا تصوير محل البحث. الخطوة الثانية، يستظهر المصنف ويفهم من كلام العلامة أن العلامة يقول بصرف الدينار لذمة نفس الفضولي المباشر للعقد، أي أن الفضولي اشترى كتابا لزيد بذمة زيد، هيك تصير. إذا قال اشتريت كتابا لزيد بدينار، فمراد العلامة بحسب فهم المصنف اشتريت كتابا لزيد بدينار بذمة زيد. صار واضح إن شاء الله؟ أعيدها؟ إلى من أضيف له المبيع. نعم، يفترض فرضية العلامة لو اشترى شيئا ولم يشخص الكلي ولم يشخص الثمن، كما لو قال اشتريت كتابا لزيد بدينار ما شخص الدينار لا بقصد ولا بإضافة، ما هو مراد العلامة؟ ما ندري، العلامة مو يمنا حتى نسأله. المصنف يقول مراد العلامة تشخيص الكلي لمن أضيف له البيع أو الشراء. فإذا قال اشتريت كتابا لزيد بدينار، يعني بدينار زيد، واضح إن شاء الله، فيكون حينئذ داخل هذه المسألة في المسألة الأولى أو الثانية، المسألة الثالثة، من اشترى بمال غيره لنفسه أو لغيره، وحكمها الصحة مع إجازة المالك. فإذا أجاز زيد صحة لزيد، وإن رد زيد، هذا الفقرة الخطوة الثانية، أنه يحمل المن لصاحب الذمة المذكورة. الخطوة الثالثة أن هذه داخلة في المسألة السابقة وحكمها هو الصحة إن أجاز زيد، ويأخذ الدينار من زيد. فزيد إذا أجاز يحسب له ويأخذ منه الدينار. بحسب سأل من اشترى إله، إذا قال اشتريت لي بدينارين وصرفنا لزيد، أو اشتريت كتابا لزيد، فبعد حسب يصير بمالي، يعني إذا أضاف لنفسه يصير الثالثة، إذا لزيد يصير الأولى أو الثانية. واضح؟ طبعا يصير الأولى على اعتبار ما عندنا نهي سابق. الخطوة الثالثة وفيها محل الشاهد، إذا رد زيد العقد، قال لا أقبل، لا أجيز، لا أريد، لا أقبل، ما شئت من ذلك، هنا قال العلامة بالصحة، بصحة البيع للفضولي، صحة العقد للفضولي، ومدعيا عليه الإجماع، ادعى العلامة الإجماع على أن هذا العقد يصح للفضولي واقعا وظاهرا، لا ظاهرا فقط كما هو رأي خليه هيك، هذا رأي العلامة، أن العقد يصح للفضولي واقعا وظاهرا، وهذا هو قول الشافعي أيضا في قول قديم له كما مصنف فيه يقول، وقول أحمد أيضا من أبناء العامة. اي نعم، ان البيع يصح، او يعني العقد، هذا يقول بيع نقصد بالعقد، ان العقد يصح للفضولي ظاهرا وواقعا. ولكن نسال العلامه، نسال العلامه اولا، هل هذا الحكم الذي قال به العلامه، نسال المصنف عفوا، نسال المصنف، هذا الحكم الذي ذكره العلامة تقبله أو لا، وما هو الدليل على كلامك؟ سؤالين، سؤال أول تقبل أو لا تقبل، المصنف يقول لا أقبل، هذا خلاف ما قلته، إذ أنا أرى بالرد، إذ أنا، المصنف يقول أنا أرى بالرد يبطل البيع واقعا ويلزم به الفضولي ظاهرا. هذا اللي تقدم قلنا شنو دليله، أن الفضولي بالرد يبطل وإلزامه بالظاهر، لأنه شنو، بمقتضى عدم تصديق المشتري فيقع بينهم النزاع بمقتضى حكم الحاكم أنه شنو يلزم به ذلك، ما قلنا يصح، صنف يقول يلزم به الفضولي ظاهرا، واضح إن شاء الله. إذن المصنف يقول كلام العلامة صحة العقد للفضول واقعا وظاهرا، المصنف يقول قول العلامة خلاف قولي، أنا أرى أن العقد يبطل واقعا ويلزم به الفضول ظاهرا. هذا جواب الشق الأول من السؤال. جواب الشق الثاني، ما الدليل يا علا يا مصنفنا، يا أيها المصنف، ما الدليل على أن العلامة هكذا يقول، ما الدليل على أن العلامة يذهب إلى صحة العقد للفضول واقعا وظاهرا. يجيب المصنف يقول هذا مقتضى التعليل الذي يذكره العلامة في كلامه بقوله قول العلامة لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره. شوية التفتوا وياي. تصرف العلامة حينما قال يصح للفضول قال لأنه تصرف في ذمته لا في مال الغير. توضيح هذا شنو يقول المصنف؟ المصنف يقول بأن العلامة لما حكم بالصحة للفضول وعلل بهذا التعليل فكأنه كأنما يريد أن يقول ليس بمقدور الفضول أن يتصرف بذمم الآخرين. هو حينما قال اشتريت كتابا لزيد بدينارين لا يمكن حمل الدينار على أنه في ذمة زيد. الشخص الفضولي يمكنه التصرف بالأعيان الخارجية، أما التصرف بالذمم هذا غير ممكن. فإذا كان غير ممكن وعلله بأنه تصرف بمال، إذن لابد أن يكون المال الذي تصرف به أي مال هو؟ لابد أن يكون مال نفس الفضولي. التفتوا وياي. العلامة علل بأنه تصرف في مال الغير وبأن مال الغير إما عين خارجية وإما في الذمة، وبما أنه لا يمكن التصرف في ذمم الآخرين فلا بد أن يكون من قبيل التصرف في مال الآخرين في الأعيان الخارجية. فإذا أردنا إعادة الصياغة فيكون من قبيل من قال اشتريت كتابا لي بدينار زيد، هذا بدينار زيد هذا ما يقدر يتصرف بالذمة، يتصرف بالعين الخارجية. وهذا احنا شنو قلنا؟ يبطل واقع تفسير الصياغة. شنو صارت؟ اشتريت كتابا لي بدينار زيد هذا، يعني من اشترى لنفسه بمال غيره، من اشترى لنفسه بمال غيره، وهذا شنو حكمها؟ بالرد تبطل واقعا يلزم به الفضول نفس العاقد ظاهرا. هذا هو دليل المصنف على مراد العلامة، مضافا إلى دليل آخر على أن العلامة يريد هذا المعنى. ما هو الدليل الآخر؟ أن الظاهر الحال والأصل الأولي للمتكلم أنه يجري العقد لنفسه، فإذا شككنا أو رد الغير ووقع النزاع بينهما بين الطرفين فيحمل على الأصل وهو أن العاقد هو الذي يلزم بالعقد. ما أدري واضح لو صار بي. قال وإن كان في الذمة، هذا الشق الثاني. الشق الأول فإن كان بعين مال، مال الغير اللي قلنا هذه مو محل البحث، ذكرها للتوضيح. الشق الثاني وإن كان في الذمة، يعني وإن كان الشراء في الذمة، في ذمة المشتري لغيره وأطلق. أطلق شنو يعني أطلق؟ ما قيد. وأطلق اللفظ. قال علماؤنا، هي عبارة العلامة، قال علماؤنا يقف على الإجازة، فإن أجاز الغير صح ولزمه أداء الثمن. إذا اللي اشترينا إلى خلينا الدينار بذمته، إذا أجاز خلص بعد يصير إلى وهو الذي يأخذ المثمن وعليه دفع الثمن. وإن رد من ناصر محل الشاهد، وإن رد الغير نفذ عن أو نفذ عن المباشر. يا هل مباشر اللي هو نفس العاقل الفضولي. وبه قال الشافعي في القديم يعني في رأيه القديم وأحمد ابن حنبل. وإنما يصح الشراء كلام العلامة لا زال. وإنما يصح الشراء المن هو قال يصحه للمباشر راح يعلله بمن علله لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره. تصرف في ذمته هو لا في مال غيره. وإنما وقف البيع أو الشراء على الصحة على الإجازة لأنه عقد الشراء له لأنه عقد الشراء له للغير. فإن أجازه الغير لزمه وإن رده لزم من اشتراه اللي هو نفس الفضولي. ولا فرق بين أن ينقد أو ينفذ من مال الغير أو لا. هذا فتفرع بالأخير ما يأثر أنه بالأخير الثمن اللي راح يدفعه من جيبه من جيب الغير مغصوب ملكي هذا ما يأثر بعد لا يؤثر على النتيجة. وقال أبو حنيفة نفس رأي السابق يقع عن المباشر مطلقا عند دائما الفضولي وهو جديد للشافعي. يعني الرأي جديد للشافعي وظاهره انتهى كلام العلامة. يعلق المصنف وظاهره ظاهر كلام العلامة الاتفاق يعني الإجماع على وقوع الشراء مع الرد للمشتري واقعا. المن يقع لنفس المشتري ظاهرا لو واقعا واقعا. وظاهرا شنو كذلك بعد إذا هو واقعا صح للفضولي فمن باب أولى ظاهرا يصح للفضولي أيضا كما يشعر به. دليلك مصنفنا ما هو الدليل على أن العلامة يذهب هذا المذهب؟ كما يشعر به يعني بكونه صحيح واقعا للفضولي تعليله تعليل العلامة بقوله لأنه تصرف في ذمته لا في مال الغير. ما يقدر يتصرف بمال الغير وإنما يتصرف بالأموال الخارجية سواء كان مال الغير أو مال نفسه. فإذا هو تصرف بالذمة جعل الدينار في الذمة فإذا مراده ذمته هو نفسه. لكن أشرنا سابقا هذه الخطوة الأخيرة وهي مناقشة المصنف لكلام العلامة غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المطلب واضح لو